أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أعزائي المستمعين والمشاركين في البالتوك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بالحضور اليوم في هذه الحلقة جناب الأب الورع القمص زكريا بطرس. أهلا بك يا أتابونا.
أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين حول التلفزيونات والمستمعين في غرف البالتوك.
أهلا بك يا أتابونا. أحبائي، النهاردة هنتكلم في موضوع تاني من المواضيع الشائكة الشيقة اللي بيجيبها لنا أتابونا، بس قبل ما نبتدي لازم الأول طبعا أبونا يرفعنا في الصلاة. فضل أتابونا.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا مشرع شريعة الكمال وواضع ناموس الأفضال، نسألك يا رب أن تشرق بنورك في الأذهان والقلوب لتعرف بشخصك وتعرف بحبك وتعرف بفدائك، تعرف بخلاصك، تعرف بشريعة الكمال في حياة الإنسان، تعرف بالنعمة الضابطة لغرائز البشر فتسيرها في طريق الحياة الروحية المنضبطة. بارك كل نفس ماثلة قدامك تشاهد أو تسمع، واحفظنا في رضاك لأجل الدم الغالي وطلبات قديسيك. اسمعنا لما نناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبز الكفاف أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
آمين يا أتبون. آمين. أحبائي المشاهدين، قبل ما هنبتدي نتكلم في موضوع الحلقة هنسمع اختبار العابرين من الظلمة إلى النور، ودلوقتي هنروح على البالتوك، والأدمن هتدي الميكروفون للي هيشاركنا النهاردة باختبار عمل المسيح في حياته. تفضل يا أدمن، خد الميكروفون من فضل.
شكرا جزيلا يا أحمد، شكرا يا بونا. اتفضل يا رحاب، معاك المايك.
بسم الأب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. سلام المسيح للجميع. سلام المسيح وتسابونا وأخونا أحمد.
أهلا بك.
يشرفني أنه أمجد اسم الرب يسوع باختباري البسيط. أنا أختكم، كنت مسلمة، كنت في الظلمة، والآن من العابرين إلى النور، إلى الحياة الأبدية في يسوع المسيح. أنا كنت مسلمة عادية، من طبعا أسرة إسلامية، كنا بنعيش حسب الأركان الإسلامية، بنصلي ونصوم برمضان، بنحاول أكثر ما نقدر نصلي ونقرأ القرآن بالجامع. أنا كمسلمة كانت حياتي صعبة للغاية، عانيت كثير من الإسلام، من أهلي كإسلاميين، اضطهادات كثيرة، صعوبات كثيرة، فشل في حياتي كثير. كل ما أصلي، كل ما أدعي من الله، الدعاء أبدا ما كان يستجاب. كل ما أدعي أنه أنجح في أي مشروع أنا داخلة فيه، في أي امتحانات دراسية، كل ما أدعي بسقط. حياتي كانت فاشلة جدا وأنا مسلمة، دائما كنت بدعي من كل قلبي، أركع يعني كتير، ما كان يعني ينفع أي شيء، بعمل زكاة، بنطي خيرات للفقيرين، للجيران، بحاول أكون كريمة مع أهلي، ما ينفعش أي حاجة. أنا مسلمة كنت أشوف كوابيس كثيرة يعني لدرجة أنه في يوم من الأيام شفت نفسي تتحرق وأنا في القبر. فأنا خفت كثير من يوميها، أنا فعلا كنت بخاف من الله، ما عرفش أعمل إيه، معرفش أعمل إيه لله ده علشان أرضيه أخليه يحبني زي ما أنا بحبه، أو مش عارفة كنت بحبه ولا خايفة منه، معرفش أرضيه إزاي عني. فصراحة حصل لي يعني حسيت إن أنا فشلة مع الله دائما، ما أقدر أرضيه، ما أقدر أشبع رغباته. احيانا كنت بنضرب قوي من اهلي علشان ما صمت يوم مثلا في رمضان، فمش عارفة كانوا متعصبين جدا معايا. عانيت كتير من الإسلام طبعا، سمعت بآيات مش عقلي السليم ما كان يقبله. أنا كامرأة كنت خجلانة، إزاي رسول الإسلام يقول أرضعي كل من يدخل في بيت؟ إزاي أبويا مثلا يدخل في بيت يجيب أخوانه أو أصحابه؟ إزاي أمي يعني أو واحدة من العائلة ترضعهم؟ ما كانش ينفع انه يكون ده اله بيحترمني انا كامرأة. ليه الله بيقارني يقول علي انا ناقصة عقل ودين، بالرغم من انه اكثرية المسلمات المؤمنات هم النسوان. وليش يقارني الاله ده يقارني ببهيمة وبحميراء؟ أنا لا أرضى بذلك، ما هي حقوقي في الإسلام؟ حتى ما معلوم أنا إيش مكاني في الجنة؟ أنا احترت مع إله الإسلام، احترت مع محمد، أصدق مين؟ أتبع السنة ولا أتبع الشريعة؟ احترت ما بينهم، الاثنين دول يختلفون عن بعض. فالله بيقول لو محمد رسول الإسلام من أطاعني فقد أطاع الله، طب أنا أطيع مين يعني؟ أترك القرآن وأعيش حسب الأحاديث، ولا أترك الأحاديث وأعيش حسب الآيات القرآنية؟ ما أعرفش. وكرامتي أنا كامرأة، أنا ما كرامتي ما تسمح لي إنه أسمع كلام إله يكرهني يهوني، مسح كرامتي للأرض. فأنا أخذت قرار أنه ما أؤمن بالله، يعني خلاص تركت الإسلام لفترة طويلة جدا. فأول ما بديت بقى حياتي طبعا من غير إله تعبتني أكتر نفسيا وجسديا. بديت أول ما أبحث عن الإله الحقيقي، فتحت السايت وكنت ببحث عن أي كتاب من google.com، فطلع لي يسوع المسيح كلمة كده عن جيسوس. فأنا فتحت السايت ده وشفت مقالات وآيات كثيرة عنه، فحبيت القصص بتاعته وحبيت حياته وحبيت طريقة معاملته مع الناس، فتعمقت فيه أكتر. أخذت اشتراك في مكتبة، أنا عايشة طبعا برا العراق وإلا ما كانش مسموح لي، أنا معرفش ربنا بيتعامل مع كل إنسان بطريقة مختلفة. جبت كتب كثيرة من مكتبة وتعمقت أكتر في الديانة المسيحية، تعمقت أكتر في المعرفة عن سيد المسيح. وأنا لما كنت بقرأ الكتاب المقدس حبيت شخصيته كمخلص، ريحتني كتير الآيات وطريقة معيشته ومعاملته للناس وحبه لينا للمسيحيين انه هو في آية يقول ما عاد يدعيكم عباده بل اولاده واصدقائه. فده فعلا اله خلاني استغرب ايه الاله الحقيقي، ايه المحبة ده اللي في قلبه. فهي دي لمست قلبي وخلتني اتعمق اكتر واكتر، ولدرجة انه امنت بقى انه انا يعني كنت زمان بقول انكم بتعبدوا انسان يعني. فلما عرفت الحقيقة انه هو مخلص لنا وانه وشخصه كثالوث القدوس، انا فعلا صدقت كل التفاسير. الروح القدس فعلا غيرني كثير من انسانة متعصبة وفاشلة في حياتها، ويعني مقطوعة الامل في انه تنجح في يوم من الايام او اصلا تكسب تدخل ملكوت جنة حقيقية، بما انه اله الاسلام ده قطع املي اطلاقا. فانا دلوقتي سعيدة جدا بيسوع المسيح وقبلتونه من كل قلبي كمخلص لي، ورب يبارك حياتكم.
الرب يباركك اختي الحبيبة. ربنا دايما بيتعامل مع ابنائه اللي اختارهم بطرق غريبة وعجيبة، فبنشكر ربنا انه اداك النور انك تشوفي وتدوري وتبحثي عن شخص يسوع المسيح، مش عن المسيحية بس، عن شخص يسوع المسيح، لان يسوع المسيح هو اللي فيه الخلاص. اتسابونا من فضلك تعلق لنا على الاختبار اللي بيلمس القلوب.
امين. الحقيقة يعني كلام مركز ومعاني كثيرة، فهي بتشرح عن وضعها في الدين السابق أو الحياة السابقة، وواضح بتتركز كلها في كلمة قالتها قوية جدا، وهي أنها كانت فاشلة، حياة فاشلة، بتصلي بتصوم عشان ربنا يستجيب، مفيش مخاوف، والحلم اللي شافته والكوابيس بتاعت عذاب القبر والحرق والخوف من الله، دي كلها علامات الحياة اللي عبرت عنها أنها فاشلة. ثم يعني الكرامة بتاعت المرأة وقيمة المرأة اللي هزتها، رضاعة الكبير، تشبهها بالحمار والبهيمة، فين كرامتي، فين حقوقي؟ دي حتة مهمة قوي، أسئلة جميلة جدا وواضحة جدا على الطريق، مهم قوي الإنسان يسأل نفسه، ناقصة عقل ناقصة دين. فطبعا المحطة المتوسطة في السكة هي أن الإنسان لما بيترك الإسلام بيترك إله الإسلام بيلحد، وتالي أنها بتبقى محطة مريحة شوية عشان الناس ما تقومش عليها. لا أنا لما المسلم يلحد ولا لا،
صح
المسلم يلحد يقول لك أو ألحد بنقصه، لكن لما يقول حيبقى مسيحي الله كفر
نصراني
أهلي وزمالك وإلى آخره. فتركت الإسلام. بعدين البحث عن الإله الحقيقي، مرحلة البحث عن الإله الحقيقي، حتى تيرنينج بوينت حياة الإنسان، نقطة مغيرة. ونشكر ربنا من أجل يعني جوجل إنجن في البحث اللي بتوصل لكل حاجة، وصلتها إلى يسوع، إلى يسوع، وحبت شخصيته وطريقة معاملته للناس. ده الكشف، ده النور، ده الاستنارة اللي احنا بنتكلم عليها، اشراقة النور اللي بنتكلم عليها. وبعدين ابتدت تعيش بالحب لأنها شافت الإله اللي بيحبها، وانتقادتها على ان احنا كنتوا بتعبدوا إنسان، فعرفت من هو هذا الإنسان، هو إله متجسد في إنسان، فبنعبد الإله المتجسد في الإنسان. ودور الروح القدس في نقلها من الفشل إلى النجاح، ومن الضيق والتعب والغم والحزن والاكتئاب إلى حياة الفرح والسلام. وباختصار لخصت الحياة مع المسيح في كلمة، زي ما لخصت حياتها بعيدة عن المسيح في الفشل، لخصت حياتها الجديدة في يسوع المخلص، الشخصي لحياتها. مبروك عليك الخلاص وربنا يبارك حياتك وينميك في كل نعمة وكل عمل صالح.
أمين أمين. مبروك عليك الخلاص أختي الحبيبة. وهقول لك إحنا بس هنرجعك شوية النهاردة للوضع الأولاني، لأننا النهاردة في الحلقة بتاعتنا هنبقى بنتكلم عن الإسلام وما عن الزواج في الإسلام وما ينطويه ذلك من وضع المرأة في الإسلام، فعشان تشوفي الموضوع دوت وتمجدي رب المجد والحياة الجديدة اللي انت فيها. أتسابونا موضوع النهاردة زي ما شفنا في الفضائيات العربية وقناة روتانا وحاجات دي، بدأوا يتكلموا بأسلوب ملتهب عن الزواج. فإيه رأي أتسك في القنوات دي بتحطه لنا على الشاشة؟
الحقيقة بكل صراحة أنا يعني برفع قلبي بالشكر إلى الله، أشكره كثيرا جدا، شكرا لك يا رب من أجل التطور الحادث الآن في وسائل الإعلام العربي والجرأة التي تناقش بها مواضيع طال السكوت عنها 14 قرن من الزمان، فإني ألمح بوادر ثورة المرأة المسلمة على الوضع المجحف الذي عاشته تحت وطأة التعاليم الإسلامية. التعليم اللي وضعتها ووصمتها إنها ناقصة عقل وناقصة دين، الكلام ده موجود في صحيح البخاري باب الحيض ورقم الحديث 304، وبأنها كالكلب وكالحمار تقطع الصلاة، وبرضو موجود في حديث صحيح البخاري باب الصلاة صفحة 514، وأنها كالبقرة ولا مؤاخذة والناقة، لأن الكل آسف جدا في الكلمة اللي أنا حقولها، آسف أنا مش عارف إزاي نبي ويشبه الوضع بالكلام ده ويقولك، أنا نفسي بخجل منه، أنا مش نبي ولا حاجة. كالبقرة وكالناقة لأن الكل مركوب، كلام وحش كلام وحش، إزاي يقول الكلام ده في حق امرأة؟ وده مكتوب في تفسير القرطبي على سورة صاد آية 23، ولكن دعنا نرى أولا البرامج التلفزيونية الجريئة، عجبتني برنامج غادة جمشير وديت من خليجية من البحرين، وكان في لقاء ليها على شاشة العربية السعودية، رأينا الأستاذة السائرة غادة جمشير البحرينية ناقشت بكل جرأة حقوق المرأة المهضومة في الشريعة الإسلامية، ونقدر نشوف المشهد مع بعض في ثورتها وفي ثورة كرامتها. حقيقي
ما في احنا ما خد ما 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 السنين اللي فاتت دي كلها ما في امرأة دخلت المحاكم الشرعية وخذت حق من قاضي شرعي
خالص، وتعرضت لامتهان المرأة متمثلا في موضوع الزواج واعتبار المرأة مجرد سلعة او لعبة لمتعة الرجل، وهذا ما عبرت عنه احدى المشتركات في البرنامج في برنامج هلا سرحان ايضا، ودرح جيل ونتكلم عنه عن الزواج بقولها: المرأة العربية تحولت إلى سلعة، يريد الرجل أن يفرغ طاقته الجنسية والجسدية عن طريق استخدام المرأة، وده تعبير دقيق عن الوضع. وتكلمت غادة جمشير بالتفصيل عن أنواع متعددة من الزواج بحسب الشريعة الإسلامية، سأناقشها فيما بعد. لكن حتنقل إلى برنامج تاني على شاشة روتانا، خرجت إلينا الدكتورة هالة سرحان في برنامج حول زواج المسيار.
زواج إيه؟
المسيار في حلقتين، وهو برنامج لا يقل جرأة عن برنامجها السابق بخصوص رضاعة الكبير، وإحنا اتكلمنا عنه.
نعم.
ومعها في الحلقة الأولى من برنامج زواج المسيار مجموعة من سيدات مصريات وعربيات والدكتورة ملك الشهيرة، ومعهم المفكر الإسلامي جمال البنا، وراح نشاهد هذا المنظر من هذا هذه الحلقة الأولى.
لا ما نقدرش
على مجرد يطلع يقول حاجه يطلع الثاني يكذبها، واحد يطلع
يقول بالمقابل بالمقابل جمال
معونه. بس انا عايزه على الاسلام طبعا، انا كنا بنقول الاسلام
يعني دلوقتي الدكتوره بتعترض.
ده في الحلقه الاولى وكان وياهم جمال البنا، وفي الحلقه الثانيه استضافت نفس المجموعة من السيدات مع استبدال جمال البنا بالأستاذ الكاتب هاني النقشبندي، وحنشوف المشهد من الحلقة الثانية برضو عشان نلم بالخلفية.
الصحفي الكبير الأستاذ هاني
نقشبندي. طيب تعليق قدسك على كده إيه؟
الحقيقة أنا أركز تعليقاتي في ثلاث نقاط في هذا الموضوع الكبير.
نعم.
الزواج في الإسلام.
نعم.
أول حاجة المشكلة الواقعية.
أيوة.
تاني حاجة الأسباب الحقيقية. ثالث حاجة الحلول الجذرية. فنمسك حاجة حاجة.
اتفضل نبتدي بالمشكلة الواقعية.
المشكلة الواقعية وتنحصر المشكلة في الآتي. مشكلة الزواج في الإسلام.
نعم.
واحد، تعدد أنواع الزواج. مشكلة. امتهان حقوق المرأة. مشكلة.
نعم.
الانحلال الخلقي للإنسان. مشكلة. ولنبدأ بمناقشة أنواع الزواج أو بصفة عام الألف نون كاف ألف ح في الإسلام. فهناك أنواع عديدة للزواج في الإسلام، منها الزواج الشرعي.
نعم.
وقضية تعدد الزوجات فيه.
نعم.
اثنين، زواج ملكات اليمين. ثلاثة، زواج المتعة. أربعة، زواج المسيار. خمسة، زواج العرفي. ستة، زواج المحلل. سبعة، زواج الفريند. ثمانية، الزواج السري بالكاسيت. تسعة، الزواج السري بالوشم. عشرة، الزواج السري بالطوابع. هنشوف الحاجات دي كلها ونتكلم عنها. 11، زواج المحارم. 12، الزواج السياحي. 13، نون كف ألف ح اليتيمة. 14، استعارة الألف لام فهرة جيم. حاجات مصيبة ما تتنطقش. 15، يا دي المصيبة، لواط المرأة. 16، الواحد كل ما يخش كل ما بيعطر، مش معقول. ومفاخذة البنات الصغار والرضع. ثم 17، زواج الحريات في الجنة، وده تمام المتعة. وسوف نتناول طبعا كل نوع على حدة لنرى هذه المأساة الكبرى.
طيب الزواج الشرعي.
الزواج الشرعي وتعدد الزوجات فيه في سورة النساء كما تعلم.
أي.
آية 3 وتنتن من النساء مثنى وثلاث ورباع،
وانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع.
ما انت بترجع لأصلك وتتكلم.
لا حياء يعني في الدين الإسلامي، معلش.
أنا آسف يا جماعة، الموضوع مش هزار، صدقوني ده غم، وشر البلية ما يضحك، معلش. وتعترض غادة جمشير على تعدد الزوجات ولا توافق عليه، ولكنها أمام النص القرآني القاتل والقائل بالتعدد تضع شروطا للتعدد، منها موافقة الزوجة الأولى ووجود سبب قهري. يعني ما قدرتش تفلفص لما الرجل سألها، لا انت عايز تحل بقى بره الاسلام ولا ايه؟ وانت بقى بتجيب حاجه من عندك؟ فقالت لا، على الاقل يعني يبقى في رضا الزوجة الأولى. وهنشوف المشهد ده مع بعض على الشاشة.
طيب ما في تعدد، ما في تحديد نسل، ما في ضبط حق تعدد الزوجات، ها؟ فشيء طبيعي الرجال يتزوج له كذا وحده والمتعة مفتوح الباب فيها.
كيف تعدد الزوجات؟
أنا طبعا ضد تعدد الزوجات، إلا في ظروف قاهرة.
إيه بس يعني هذا الحكم جايبته أنت من رغبتك الشخصية ولا مستندة إلى مثلا منظور فقهي ورأي شرعي؟
أقول لك من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
طيب هذا ضد،
واللي ما يستطيع، من استطاع منكم الباءة
يعني
فليتزوج.
ما عندك مشكلة أن الواحد يعدل إذا عنده فلوس.
المشهد والحقيقة تعدد الزوجات دليل على عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام. فهل يمكن للمرأة بالمثل أن تتزوج مثنى وثلاث ورباع من الرجال؟ لا طبعا. طب يبقى في المساواة. وإني أندهش من قول الأستاذة غادة جمشير بالرغم من إن أنا مبسوط منها بصراحة، لكن بندهش إنها من الخوف والرعب مسكينة تقول إيه إن الإسلام كرم المرأة. وأضافت قائلة إن الإسلام أعطى المرأة حقوقها ولكن المتشددين لا يبغون أن يعطونا حقوقنا. وبعدين قالت القرآن لم ينزل لحقوق الرجال فقط بل ولحقوق النساء أيضا. وقالت والنار ليست للنساء فقط بل للرجال أيضا. وقالت والجنة من حق الرجال، ليست من حق الرجال فقط بل من حق النساء أيضا. ثم قالت إحنا سواسية في العقاب، سواسية في الحقوق. وإني أسأل الأستاذة غادة المرتجفة أمام نصوص القرآن حيقتلوها، أين هي الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة يا أستاذة غادة؟ تقولين أن النار ليست للنساء فقط بل للرجال أيضا. ألا تعلمي بالحديث القائل أن معظم أهل النار من النساء؟ وده موجود في صحيح مسلم أهو كتاب الإيمان وحديث رقم 114. وبتقولي الجنة من حق الرجال ومن حق النساء أيضا. ألا تعلمي يا أستاذة غادة أن للرجل على الأقل 72 حرية وأن المرأة ليس لها ولا حوري واحد يفتح نفسها؟ وتقول إحنا سواسية في العقاب، سواسية في الحقوق. ألا تعلمين يا أستاذة غادة أن الرجال قوامون على النساء وأن من حق الرجل أن يضرب المرأة امرأته وأن من حق الرجل الزواج من أربعة بالإضافة إلى ملكات اليمين اللي قلت عنها بلا حدود؟ أين حقوق المرأة يا أستاذ غادة التي تتساوى مع حقوق الرجل؟ أنت تتحاملين على المحاكم الشرعية، والواقع أن المحاكم الشرعية تحكم بما في القرآن وكتب الشريعة. ولهذا سألك المذيع اللامع تركي الدخيلي، هل تريدين أن تبحثي عن حقوق المرأة خارج مظلة الإسلام؟ وبالرغم من كل تحفظك في الإجابات لئلا تتهمي بالتكفير والردة، فقد أتت كلماتك معبرة عن عدم مساواة المرأة للرجل بخصوص تعدد الزوجات، عندما قلت الراجل يتجوز كذا واحدة وزواج المتعة مفتوح الباب، وإحنا شفناها دلوقتي في المشهد. وهذا ما عبرت عنه هالة سرحان بكلمة الرخصة. ياه وصل التعبير إلى هذا الحد، رخصة الزواج، قائلة الدين الإسلامي أعطى الرجل رخصة الزواج من أربعة نساء. تعدد الزوجات رخصة، هذا هو الإسلام. وأنا أشكر الله أنه جاء الوقت ليناقش الإسلام بهذه الطريقة التي لا زالت في بدايتها، ولا زال الخوف يسيطر على فرائس المفكرين والمفكرات، ولكن سيأتي الوقت لمناقشات أكثر جرأة وانفتاح بمشيئة الله.
عظيم أتسابونا. طب احنا دلوقتي شفنا الزواج الشرعي وما فيه من تعدد زوجات، ماذا عن ملكات اليمين؟
أيوة في سورة النساء آية 3 برضو الكلمة اللي انت قلتها ايه؟
وانكحوا من النساء
مثنى وثلاث ورباع وما ملكت ايمانكم، كل ما الطول اليمين كل ما الجيب. في تفسير الجلالين ملكات اليمين اي الايماء، اذ ليس لهن من الحقوق ايضا ما للزوجات حتى النسوان مقسمينهم. وتامل معي ملاحظة القرطبي في تفسير هذه الآية، ده تفسير القرطبي، يقول ايه؟ يقول الكلمة اللي انت بتقولها دي بقى
هو قدسك بتصدرني بقى
معلش ما انت تذكر الماضي. فتن ما طاب لكم من النساء وملاحظة القرطبي هي، شوف الملاحظة الدقيقة، كيف استخدمت أداة ما طاب لكم من النساء، وما بيستعجب أنها استخدمت إزاي للآدميين للعاقل، فإنما هي في أصلها لغير العاقل، المرأة غير عاقلة.
ده هو الشكل اللي بتقول كده،
ده هو القرطبي، ان كلمة ما تستخدم لغير العاقل.
عظيم.
فاستخدمها للمرأة. ألا ترى معي من ذلك مدى انحطاط قيمة المرأة في الإسلام؟ فالقرآن لا يعتبرها من الآدميين. أفلا يتمشى ذلك مع الحديث المحمدي انها كالبقرة والناقة، لان الكل مركوب كما جاء في القرطبي، وأنها ناقصة عقل وناقصة دين. ثم إذن في موقع الحوار المتمدن وحيظهر على الشاشة دلوقتي الموقع بتاعه، كتب السيد حافظ سيف فاضل عن زواج المسلم بمثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانكم، فقال سامحوني يعني سامحوني في الكلام أصلا على رأي الأخ أحمد، لا
حياء في الدين الإسلام،
لا حياء في الدين الإسلام.
نعم.
ولك الفحل الذكر له الحق أن يتزوج 4 نساء من باب التعدد، والفحل الذكر له من ملكات اليمين الإماء عدد غير محدود، كما له حق معاشرتهن وامتلاكهن. وتساؤلاتي هنا يا عزيزي، هل يمكن أن يكون هذا تشريع إلهي؟ ده المهم، خاصة بعد عصر نعمة المسيح والافتماض بواحدة. وهل يمكن أن تكون المرأة مساوية للرجل في هذه الحقوق؟ أم أن الدين الإسلامي دين ذكوري يعمل لمصلحة الرجال فقط، وهو ليس من وحي الله، لأنه بيراعي هذه الأمور، واخد بال حضرتك؟
أيوة.
فدي مشكلة وقضية يعني مطروحة على بساط البحث، يعني دين إسلامي بيعمل من الراجل الشخصية، لأن الراجل ده هو اللي رح يفتح وحيغزو وحيحارب وحيقتل، فهو من أجل تكوين المملكة والدولة فبيديله امتيازات عشان خاطر يرضيه.
أيوه.
فيروح وياه في الحروب.
نعم.
أما المرأة فهي خادمة مقرة حمارة، حال لدرجة أن عيشة قالت له سويتمونا بالحمير.
نعم نعم. وزي بقى الكاتب في قصته لا عزاء للسيدات. طب هنا أتسابونا عايزين نسأل سؤال، الشيخ عبد المهدي عبد القادر في البرنامج اللي اسمه البيوت أسرار.
أيوة.
قال إن الكلمة اللي تتحرك من نطقها.
أيوة.
اللي هي نون كاف ألف حاء النكاح. أه. هي بمعنى الزواج. وقال فما هو الحرج في ذلك؟
أيوة أنا شفته في البرنامج. هو بيقول كده.
طب إيه الحرج في كده؟ كان معنى في الزواج.
يمسك لك الكتاب ويقول لك شوف الكلمة دي مكسوفة وراها طبي وراها. واخد بالك؟ آه. شفته هو بيقول كده صح. طب اذا كانت الكلمه بتاعت نون كاف الف ح معناها الزواج زي ما قال.
أيوة.
وده شيخ.
ايوه.
والمصيبه ان لا مصداقيه للشيوخ الان.
ما مكشفوا كذا مره.
مش معقول.
نعم.
طب ارجوك يا حضره الشيخ الفاضل عبد المهدي عبد القادر، ارجوك أن تفسر لنا معنى هذه الكلمة في الحديث النبوي، وقد استخدمت لا لتفيد الزواج، والكلام ده موجود في تفسير ابن كثير. قال إيه بقى حديث نبوي؟ سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وذكر السبعة ومنهم
هنجي
للعيب
الناكح يده.
الكلمة اللي بيقولها الرجل ده بصفته كان مسلم سابق يعني ال 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 تنتن تنتن يده، فهل كان بيتجوز يده؟ تنتن ري يده بيتجوز يده ولا لها معنى تاني بقى؟ هو احنا بننتظر فضيلة الشيخ عبد المهدي عبد القادر لأنه فعلا يعني فتك في التفسير فتاك بعد كده ما فيش، بس يشرح لنا، وده موجود في تفسير ابن كثير جزء 3 صفحة 319 في يبقى سهولة الوصول إليها. حاجات غريبة صحيح، حاجات غريبة صحيح.
عظيم عظيم. هل عند أتسك ما تضيفه ولا تحب دلوقتي نخش على التعليقات من المشاهدين؟
لا ناخد عشان نضيق الوقت، ناخد تعليقات من المشاهدين.
عظيم.
وعلى هذا الموضوع وبرضو يعني كل إنسان قرأ فيه، بس في بقية للمواضيع انت عارف
ان انا طبعا.
لسه في 5 حلقات جايين عن موضوع الزواج بأنواعه كلها، 5 حلقات.
عظيم.
فبس أرجو ان كل اللي يحب المداخلة يكلمني عن تعدد الزوجات وزواج المتعة فقط.
عظيم.
لكن ما ينقلش لأنواع زواج أخرى لأن احنا لسه ما اتكلمناش عليها. فضل
الإخوة الأحباء في برنامج البالتوك المشاركين معنا بالمدخلات، يريد زي ما قلت أبونا قال خليكوا في صلب الموضوع وكفانا بلا ما هو فيه، فياريت ما نزودش عليه، خلينا في صلب الموضوع اللي هو الزواج وزواج المتعة.
مش الزواج الشرعي،
الزواج الشرعي، تعدد الزوجات وزواج المتعة.
أيوة.
مش عايزين أي حاجة تانية، لسه هيجوا في حلقات جاية
ومركز عشان نقدر ناخد أكبر عدد ممكن.
أمين. وياريت تكون حاجات بسيطة وسريعة عشان الناس كلها تتكلم. اتفضل يا أدمن وابتدي أول مداخلة، اللي عنده مداخلة اتفضل.
شكرا جزيلا يا احمد، شكرا يا بونا، وموضوع شائك. وتفضل يا اونلي معاك المايك.
اهلا وسهلا بك يا بونا، اهلا بك يا استاذ احمد، بالساده المشاهدين. الحقيقه انا سمعت انواع الزوجات، حضرتك بتدور على حق المراه في الزواج، انما في موضوع اهم، حق الطفله في الزواج. هل الطفله لها حق تبدي رأيها في الزواج؟ على حسب سورة الطلاق آية رقم 4 إن الزيجة الأولى للطفلة التي لم تبلغ المحيض وهي الطفلة من سن وهي في المهد إلى تبلغ المحيض لها شهور عدة. الحقيقة لم يتفقوا الشيعة والسنة ولم يتفقوا العرب يوما ما، لكنهم اتفقوا على شيء واحد بس، وهو يجوز زواج الطفلة أو نكاح الطفلة الصغيرة. والكلام ده مش كلامي أنا، إنما كلام الكاتبة غادة جنشير، ونسمع تعليقها إيه، ماذا يسمح الإسلام الذين اتفقوا عليه في زواج الطفلة.
أقرت المتعة اللي بهذه التصنيفه اللي أنا بقولها لك، التمتع بالمفاخذة، عندهم التمتع بالملامسة، زين، التمتع بالمكاعبة، التمتع بالصغيرة، التمتع بالصغيرة حصلوا معناتها معناتها يتمتعون بالطفل اللي عمرها سنتين ثلاث سنين أربع سنين. التمتع بالمفاخذة خلاص راح لا
أكل هم هذا كلام، ده كلام يعني فظيع جدا. بس أتسكت على الموضوع ده.
أيوة طبعا 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 ده موضوع مهم قوي، وهو الطفلة والتعامل معها، وده من أنواع الزواج اللي احنا هنتكلم عنه، مفاخذة الطفلة والرضيعة حتى ولو كان عمرها سنة واحدة. سيأتي الكلام عن هذا أخوني، وأنا بشكرك جدا للملاحظات بتاعتك.
ده موضوع يعني المداخلة اللي وراه لو سمحت،
ما لازم يتكشف.
أكيد الإسلام. طبعا أكيد طبعا للأسف. المداخلة اللي وراها لو سمحت يا أدمن.
اتفضل الكاروز معك المايك.
سلام ونعمة الرب يسوع مع الجميع. ربنا يخليك لينا يا أتسابونا، وشكرا يا أختنا لايف ويا أستاذنا أحمد.
ربنا يخليك
على فكرة حبيب. أنا بستمتع لما بشوف تحليل وتفسير الزواج والمرأة من قدس أبونا زكريا، بس أنا عايز أتكلم في نقطتين ثلاثة بالصفة العامة، ويمكن هيكون كلامي منصب على اللغة لأن أنا بحب أفصفص بالضبط الألفاظ اللي بقراها. أولا أبونا بيقول إنه المرأة بتعتبر مساوية للبقرة وللناقة لأن كلاهما مركوب.
مش أبونا اللي قال ده حديث.
من تسميات الزوجة في الإسلام النعجة لأنها لا إرادة لها، يعني شبهت المرأة أيضا بالنعجة لأنها مسلوبة الإرادة بالنسبة للرجل.
نعم.
ومن صح. مسمياتها أيضا الجارية.
نعم.
وهم بيحاولوا يقولوا لأنها تجري على شؤون بيتها والحاجات ديت، لا، هي تعامل فعلا معاملة الجارية.
نعم.
ويمكن الجارية اللي بيشتروها من سوق النخاسة تكون أكرم وأغلى، يعني هارون الرشيد كان بيدفع عشرات الآلاف من الدنانير ثمن لجارية، ولكن محمد جعل مهر المرأة
تمر
مرة بشق تمر ومرة بما حفظ الزوج من القرآن بعض الآيات ومرة أخرى بخاتم من الحديد. كذا قيمة المرأة، رغم أنه هذه القيمة لا تباع بها الجارية، وإذا أراد أحد أن يعرض تمر ولا خاتم حديد ولا بيقول أنا حافظ قرآن وعايز أشتري الجارية ديت من التاجر، يمكن يعني يسبه أو يتهمه بالجنون. ثانيا إن كلمة زواج استبدلت بكلمة نكاح، وبهذه الكلمة أصبحت المرأة ليست زوجة بالمعنى المعروف لغة، لأن الزواج معناه زوج، المرأة هي زوج والرجل هو زوج. ده المسلمين الحاليين في العصور المتقدمة هم أسموها زوجة كنوع من التأدب، لأنه لحد دلوقتي لما بيجي واحد يتزوج فالمأذون بيقول وليها أو يقول لها هي قولي أنكحتك نفسي. والنكاح هنا يشترك فيه الزاني ومن نعتبره بالزوج، لأنه بنص القرآن في سورة النور الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك.
نعم.
الآية 3 في سورة النور. إذن هنا من يزني فهو ينكح، ويسقط هذا على إذا كانت زانية أو مشركة اللي هي بيفعل فيها هذا الفعل. فالمرأة إذا قالت أنكحتك نفسي فدوت أكبر تعبير دقيق 100% عن حالة الزواج في الإسلام.
نعم.
ويحكى عن الوليد بن عبد الملك إن الحجاج بيكلمه فأرسلت امرأة الوليد إلى زوجها جارية واستدعته وقالت له ما تخليش الراجل ده بسلاح ويكلمك لأنه خاين.
عظيم. طب
شكرا جزيلا.
علق لنا على الموضوع ده أستاذ بونو فضل.
شكرا جزيلا كاروز، وربنا يديم حكمتك وتحليلاتك. وفعلا أنت صادق في تشبيه المرأة بالنعجة والجارية تماما، ولها توثيقها في الكتب التراثية. وكلمة النكاح اللي أنا ما بحبش أقولها يعني، لكن ما أعرفش، يشترك فيها الزاني والزوج وأيضا اليد. والحقيقة أن الكلمة الأبيحة دي أساسا هي معناها فعل الجماع.
نعم.
بين الرجل والمرأة.
نعم.
لكن الزواج شريعة كبيرة.
نعم.
أوي. لكن الكلمة دي معناها الإيلاج يعني، أو الجماع نفسه.
نعم.
سواء في إيده، سواء في زنية، سواء مع غيره.
نعم.
فيعني ما كانش المفروض أنها تتحط في كتب تعتبر أنها، بيقولوا أنها من عند ربنا، فهل ربنا وصل إلى المستوى ده؟
ما أعتقدش.
شكرا جزيلا عزيزي الكاروز.
شكرا أتسابون. أدمن من فضلك السؤال اللي وراء أو التعليق اللي وراء أو المداخلة اللي وراء، ويريد في صلب الموضوع.
حضر يا أحمد ورحاب، نفسها يمكن سمعنا في اختبارها قد ايه الموضوع ده أثر عليها، حق المرأة. اتفضل يا رحاب، معاك المايك.
اتفضل. وانا آسف يا أختي.
سلام المسيح أبونا مس الأيادي وأخونا أحمد. بصراحة أنا أول ما أنا من زمان وحتى لما كنت مسلمة كنت بكره تعدد الزوجات. كنت أسأل نفسي ليش الله حلل هذه الآية؟ إيش ذنب المرأة إذا هي ما خلفت أو ما تكون كويسة مع زوجة، أو من غير سبب الزوج يروح يتزوج واحدة تانية، أو خلينا نقول بمعنى الأصح ينكح واحدة تانية وثالثة ورابعة وملكات يمين؟ أنا لما عرفت عن آيات اللي ضد المرأة دي مقارنتها بالبهائم أنا بصراحة انصدمت لدرجة صرت أبكي أسبوع بحاله. أنا أشوف أهلي كلهم، كل الستات في عائلتي أنه هم مقارنين بالبهائم، وأنه يقول مثلا سوري على الكلمة دي أنه ممكن المسلم ينكح بطيخة، يعني يقارن المرأة بالبطيخة. فأنا بصراحة صدمت جدا من إله يكره الستات زي دول. أنا ضد تعدد الزوجات لما كنت مسلمة، والحمد لله الله نجاني من هذا من هذا الدين.
نعم.
ودلوقتي أنا سعيدة جدا أن بأمن بإله يشرع الزواج من وحدة بس.
أمين.
شكرا. أمين. وربي يبارك حياتكم.
شكرا. وبس بس كده يا أختي، ده كمان المرأة في الإسلام شؤم زيها زي الفرس والدار، فدي حاجة غريبة جدا، وده هنلاقيه موجود السند بتاعه في صحيح مسلم. أتسابونا علق لنا علقته أختنا.
أشكرك على تعليقك من أجل المرأة شؤم وحاجات كتير، بس الحقيقة أنا لما اتكلمت ما كنتش عايز أضيع وقت في المرأة عموما، كنت مركز على الزواج في حد ذاته، لكن كلها بتطلع.
نعم.
كويس، إضافات جميلة جدا. رحاب يعني كانت بتكره تعدد الزوجات باستمرار، وتشبيه المرأة بالبهايم المتعددة، وموضوع برضو أنه الرجل، مشكلة الإسلام أنه كان بيدور على حلول للرجل لغريزته الجنسية. غريزة المقاتلة أشبعها في الحرب.
نعم.
غريزة الجنس أشبعها حتى في البطيخ وحتى في الإيد. فيعني دليل على انحطاط مستوى التعليم، ولا يمكن أن يكون هذا التعليم المنحط هو من أخلاق الله.
نعم.
حاشا.
نعم.
الله كلي القداسة، ولا يمكن أن يشرع بهذه الأمور التي تشبع غرائز الإنسان البهيمية، وعشان كده اعتبر المرأة بهيمة وزي ما بيشتريها ويشتري غيرها.
نعم. نعم.
شكرا جزيلا لمداخلتك.
شكرا أتسابون. لو سمحتوا المداخلة اللي وراها، وبرضو زي كده ما عملنا في عجالة، تفضل.
تعتبر الأخيرة تالي.
شكرا جزيلا. إنا لويا رمان تفضل معك المايك، ياريت المداخلة في الموضوع. معلش
ما حدش خد الميكروفون.
لوير مان تفضل معك المايك.
شوية استنى عليه عشان خاطر بيبقى عنده ديلي، فانت عمل حساب الديلي عشان خاطر نقدر نحن نتمتع بمدخلته.
طيب معلش، غالبا في مشكلة عند لوير. أنا بستغرب على أنا بعتقد أنه في المسيحية أو في الكتاب المقدس الله كرم المرأة، فإزاي أن نفس الله ده بعد شوية يعامل المرأة على أنها بعتذر للمقولة يعني أنها زي الحيوانات؟ أنا مش عارفة ليه، هل ده الله فعلا ولا إزاي هما بيفكروا في الموضوع ده؟ اتفضلوا
معاكم المايك. اولا حاشا ان احنا نقارن اله الاسلام باله الكتاب المقدس، حاشا ان احنا نعمل كده. بس اتسابونا اتفضل على
شكرا المعنى. جزيلا. ملاحظة طيبة قوي يا لايف. والحقيقة المسيحية كرمت المرأة بدليل انه قال ليست المرأة من دون الرجل.
نعم.
ولا الرجل من دون المرأة.
نعم.
ومن البداية كان هذا الفكر الالهي السامي.
نعم.
يوم ما خلق حواء لم يخلقها من قدم آدم.
نعم.
لتكون مداس ليه.
نعم.
ولم يخلقها أيضا من رأسه لتكون تاجه.
نعم.
لكن خلقها من ضلعه. نعم. مساوية له ومن قرب قلبه.
نعم.
فالمسيحية وأيضا منذ العهد القديم تكريم للمرأة، وخصوصا المسيحية لما قصرت الزواج على امرأة واحدة وحدانية الزوجة.
نعم.
تكريم كبير للمرأة لأنها من قيمة الرجل، وبعد النعمة التي أعطيت للبشر بحيث أنها تسمو بالغرائز وتضبطها ويكتفي الرجل بامرأة واحدة، لست أدري كيف يأتي إنسان ويتهم ربنا بالعودة إلى القديم ويتناسى ويتجاهل عصر النعمة والانضباط للغرائز والروح القدس العامل في حياة الإنسان ويتيح للمرأة كل هذه الأمور.
شكرا أتسابونا. أنا برضو بعترض إن احنا نقول إن هو نفس الإله أو نفس الرب.
طبعا بالتأكيد. طبعا. بالتأكيد.
المداخلة الروحية أتسابونا عشان ننظف ودننا وقلوبنا من اللي احنا سمعناه ده.
آمين. ولا زلنا نتكلم يا أحبائي عن إشراقة النور والاستنارة الروحية. ونأتي إلى وسائل الاستنارة. يعني عرفنا أن مصدر الاستنارة هو الله. لكن إزاي الوسيلة أن أنا أستنير؟ وهنا في سفر الأمثال إصحاح 6 والآية 23 يقول لأن الوصية مصباح والشريعة نور. الوصية مصباح
والشريعة
نور. الوصية يعني الكتاب المقدس، مصباح مضيء والشريعة نور بتنور للإنسان. ليه بقى؟ لأن الكتاب المقدس هو كلمة الله، والله نور وكلمته نور. فلما الإنسان بيرى كلمة الله بيستنير، بتنفتح أمامه مفاهيم. ولهذا الكتاب المقدس مصباح بينور. والإنسان اللي ما عندوش المصباح مفتوح ومنور يبقى عايش فين؟ في الظلام. هل فتحت الكتاب المقدس لتستنير به؟ هل قرأت كلمة الله لتنور عشان تنور ذهنك وتنور فكرك وتنور قلبك وتنور حياتك بنور الله نفسه؟ سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. المهم انك انت تفتح الكتاب المقدس وتقرأ عشان تعرف فكر ربنا اللي ينور فكرك وينور حياتك. تقول لي ازاي احصل على الكتاب المقدس؟ كتير قوي بيوصلنا رسائل بيطلبوا الكتاب المقدس واحنا بنبعت لهم الكتاب المقدس. لكن اقول لك على عملية بسيطة قوي وانت قاعد في البيت تقدر تطلع ايضا الكتاب المقدس، اللي هو ممكن السايت بتاعنا موجود في الكتاب المقدس حوارالحق.com، او تقدر انك انت تشوفه كمان في www.arabicbible.com. هتلاقي الامور موصله ليك في بيتك، توصل لك الكتاب المقدس وتقرا فيه علشان خاطر تستنير. اوعى اوعى تحرم نفسك من نور كلمه الله. الوصيه مصباح لحياتك، من غيرها مش هتقدر تشوف طريقك في الدنيا. والشريعه بتاعت ربنا نور بينور الذهن وينور القلب وينور الفكر وينور الحياة. أوصيك أنك أنت تقرأ كتابك المقدس علشان خاطر تشوف طريق النور.
أمين.
والرب معك.
أمين أمين. شكرا يا أتسابون. أحبائي أنتوا عارفين زي ما أتسابون قال وزي ما هو موجود في كتابنا المقدس، ربنا سوى ما بين آدم وحواء، الرجل والمرأة. ربنا ما عملش حد فوق التاني، لأنه خلق الإنسان بجنسيه على شاكلته. فمش معقول نرجع احنا للجاهلية والجهالة ونفرق ونعمل الكلام اللي اتسمعناه على الحلقة ده للأسف يعني. فأرجوكم اللي عايز يعرف أكتر عن الحلقات ديات يخش على الويب سايت بتاعنا حوارالحق.com، واللي عايز يحصل على الحلقات ديات والشواهد اللي فيها وكل الحاجات ديات متوفرة ليكم. وشكرا وإلى اللقاء.
أمين.